تعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت.
فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت.
فواظبه وخذ بالجد فيه.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المئية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
مضى رجب وأقبل شعبان، سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. شعبان، وما أدراك ما شعبان؟ شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان، شهر الصيام وتلاوة القرآن، فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام، لأنه شهر يغفل عنه الناس، وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها. يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال ابن القيم رحمه الله: فإن عمل العام يرفع في شعبان. وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن. يقول سلمة بن كهيل: كان يقال شهر شعبان شهر القراء، وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده. فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان. ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال.
الخطبة أولى خطوات الزواج ومقدماته، وقد حث الشرع على تيسيرها، فقال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، والمرأة التي يجوز خطبتها هي غير المتزوجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا الشهر العظيم، شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. وفي هذا المجلس من مجالس الأحكام التي نتعلم فيها شرع الله. تحدثنا في حلقات ماضية عن بداية الصلاة وأنها بتكبيرة الإحرام، وذكرنا أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وليس في تكبيرات الصلاة ركن سواها. وتكبيرة الإحرام لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، ولا يقوم غيرها مقامها، فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. ومن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام طبعا كلمة صلاتي هنا مجازا وإلا ما انعقدت أصلا، أو شك في الإتيان بها لزمه أن يستأنف الصلاة. وأما من حدث له شك بعد الفراغ من الصلاة في تكبيرة الإحرام فلا يضره ذلك، لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. وسمي التكبير تحريما، يعني تحريمها التكبير، لأن الإنسان يحرم عليه بها ما كان مباحا له قبلها من الكلام والأكل ونحو ذلك. وقلنا لا بد في تكبيرة الإحرام من أمور: الأول أن يلتزم لفظ التكبير وهو الله أكبر، الثاني أن يكون باللغة العربية، الثالث أن يلفظها بشكل صحيح، الرابع أن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم، الخامس أن يحرك لسانه بالتكبير. وهل يشترط أن يسمع نفسه ذلك؟ جمهور الفقهاء على اشتراط ذلك، حيث لا مانع يمنع، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه. ويكفي عند المالكية تحريك اللسان ولو لم يسمع نفسه، فيكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومال إليه صاحب الإنصاف. والأولى اسماع النفس خروجا من الخلاف دون أن يشوش على غيره، فإن كان أخرس يكبر بقلبه ويكبر بقلبه ولا يجب عليه تحريك اللسان، وتحريك اللسان من غير نطق عبث في هذه الحالة، واختار ذلك شيخ الإسلام. ويجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقالات ليسمع المأمومين، فإن كان إمام المسجد لا يبلغ صوته إلى جميع المأمومين أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه بلغ عنه بعض المأمومين للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير، رواه البخاري ومسلم. إذن هذا الدليل على التبليغ في حالة الحاجة، وفي حالة عدم الحاجة لا يجوز التبليغ بل هو بدعة، بل ذكر بعضهم أنه يبطل الصلاة، صلاة من بلغ دون حاجة. إذا كان الناس يسمعون صوت الإمام فلا يجوز أن يجهر واحد خلف الإمام، لأن الجهر في هذه الحالة تشويش، مجرد تشويش، فالمقصود حصل بسماع صوت الإمام، فلا يكون هناك تبليغ خلف الإمام بصوت جهوري إلا إذا دعت الحاجة، يعني صوت الإمام لا يبلغ الناس، لا يصل إليهم جميعا. أما إذا كان صوت الإمام يصل إلى الناس جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يبلغ، والتبليغ يكون بدعة. ومن مساوئ هذا أنه يؤخر المصلين، فإنك تجد الإمام يقول مثلا الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، وهذا يمط صوته، يمط ربنا ولك الحمد مدا طويلا، الناس تريد أن تتلفظ، وهذا يشوش عليهم بمطه وتمديده الذي لا داعي له. والمأموم السنة له الإسرار بالتكبير، المأموم الذي يقف خلف الإمام، فالإمام هو الذي يجهر. ومن الأخطاء وبالذات في صلاة العيد أن الإمام يكبر في صلاة العيد الله أكبر السبع تكبيرات في الأولى والخمسة في الثانية، والذي يجهر السنة خلفه كلهم يجهرون، كلهم مخالفون للسنة، كلهم الذين يجهرون خلف الإمام في تكبيرات صلاة العيد كلهم مخالفون للسنة. وانتبهوا لأن هذه من أخطاء الموجودة في المساجد المتكررة. ما الدليل على أن المأموم يجهر بالتكبير؟ ولماذا يجهر المأموم بالتكبير أصلا سواء في تكبيرات العيد أو في غيرها؟ إذن المأموم يسر بالتكبير، الإمام فقط الذي يجهر، ويكره للمأموم الجهر من غير حاجة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى يبين موضع الكفين عند تكبيرة الإحرام:
ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه.
وقد أجمع العلماء على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وأما المحل الذي يرفع إليه فقد وردت فيه السنة على وجهين: الأول يرفعهما حتى يكون حذو منكبيه، لما رواه البخاري رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه. وبهذا أخذ جمهور الفقهاء أنه يرفع حذو المنكبين لأنهما أصح إسنادا وأكثر رواية. والثاني يرفعهما إلى شحمة أذنيه، لما رواه مسلم عن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فيتخير المصلي بين هاتين الصفتين. إذن أين يضع المصلي كفيه عندما يكبر الإحرام؟ أولا يرفعهما حذو المنكبين. الآن هذان المنكبان، ارفع يديك حذو المنكبين عندهما، طيب، أو حاذي بهما فروع الأذنين أعلى. فإما أن تكبر بمحاذاة المنكبين، وإما أن ترفع بمحاذاة الأذنين. إذن هذه سنة وهذه سنة. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد: إلى أين يبلغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين، لحديث ابن عمر: ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن. والتخيير بين المنكبين وبين الأذنين قول جماعة من أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ السعدي وابن عثيمين والألباني. فيقولون هذه ثبتت في السنة وهذه ثبتت في السنة. فإذا أردت أن ترفع حذو منكبيك ارفع، وحذو أذنيك ارفع. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بين الأمرين، فتكون قاعدة الكف عند المنكبين وأطراف الأصابع عند شحمة الأذن. قالوا هذا هكذا نجمع بين الروايات، وهذا قول ثالث. فالقول الأول عند المنكبين، القول الثاني عند الأذنين، القول الثالث بينهما، أول الكف عند المنكبين وآخر الكف الأصابع رؤوس الأصابع عند الأذنين. كان عليه الصلاة والسلام يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك نتحرى نحن بدقة ونتتبع روايات الصحيحة ونريد أن نعرف كيف صلى حتى نصلي مثله، لأن هذا الاتباع فيه عبادة، أجر عظيم. صلوا كما رأيتموني أصلي، كما رأيتموني أصلي. يعني لو واحد قال خلاص نسوي كذا ونسوي كذا وبس، يلا، نقول: يا أخي، الله يحب الإحسان والله يحب الإتقان، إن الله يحب إن أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. أتقن صلاتك. كيف تتقن صلاتك؟ كيف تتقن صلاتك؟ بأن تأتي بها وفق السنة. كيف كان عليه الصلاة والسلام يفعل نفعل؟ يعني مثلا كان يرفع يديه ممدودة الأصابع، فإذا كان يرفع يديه ممدودة الأصابع فمن فعل هكذا الأخ المخرج اقترب، رفع الكفين ممدودة الأصابع فمن فعل هكذا خالف السنة. كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه كفيه ممدودة الأصابع، إذن هذه أول سنة. ثاني سنة يضعها حذو المنكبين أو حذو الأذنين أو بينهما. ثالث سنة لا يفرج بين أصابعه ولا يضمها، لا تفريج ولا إلصاق بينهما، لا تفريج ولا إلصاق بينهما. هذه سنن الآن، نحن الآن نتتبع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا لا ضم ولا تفريق؟ لأن التفريق تكلف والضم تكلف، خليك طبيعي مرتاح، أعطي جوارحك حظها من الطمأنينة، تكون مرتاحة على طبيعتها. طيب السنة الرابعة، السنة الرابعة في التكبير أن تكون الكف إلى القبلة عند الرفع، الكف إلى القبلة هكذا، الكف هذه إلى القبلة. طيب إذا لو واحد سوى كذا هكذا هكذا، بعض الناس هذا خلاف السنة. ما هي السنة؟ إلى القبلة، الكفان متجهان إلى القبلة، الأصابع ممدودة غير مفرجة ولا مضمومة، حذو المنكبين أو الأذنين أو بينهما. فلو واحد فعل هكذا الله أكبر، خلاف السنة. ولو واحد جابها من الصدر وبعض الناس يجيبها من البطن هكذا، من البطن الله، من هنا الله أكبر، هكذا من البطن، خلاف السنة. طيب إذن تكون الكف إلى القبلة. بعض الناس يلصق الإبهام بشحمة الأذن، يقول لازم كذا، أين الدليل؟ أين الدليل على هذه الحركة؟ من وين جبت الحركة هذه؟ ما هو الدليل على هذه الحركة؟ عندك دليل؟ إذا ما عندك دليل لا تألف في الصلاة، لا تخترع. بعض الناس يعلم غيره يقول لازم كذا، طيب ليش لازم؟ من وين جبته؟ أنا أجيب لك دليل على الرفع حذو المنكبين وحذو الأذنين، وأنه ما تكون مضمومة ولا مفرجة الأصابع، وأنه تكون باتجاه القبلة، هذا في أدلة، لكن أنت هات الدليل على أنه يسوي هكذا. من الناس من يجعل الإبهامين خلف الأذنين إذن ويكبر، وربما يفهم بعضهم من حديث وائل بن حجر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر. أولا المحاذاة ما تستلزم الإلصاق، المحاذاة ما تستلزم الإلصاق. ثانيا الحديث ضعيف، رواه داود بسند ضعيف، طيب، من الناس من يضعها، من يبدأ من الثدين، ومنهم من يسترخيها استرخاء الكسلان، ومنهم من يرفع وقتا طويلا. التكبير طبيعي، الله أكبر، بعض الناس يقف هكذا، استحضارات ونيات وأشياء ما تدري ما هي العمليات اللي تدور في ذهنه وقتا من الزمن ثم يكبر. لا، المسألة أسهل من ذلك. النية تحضر لحظيا في القلب أن الصلاة لله، وأنها ظهر، وأنها وهكذا، ما تحتاج المسألة إلى تطويل واستحضارات وعمليات ذهنية. منهم من يجعل باطنهما تجاه الوجه، الله كذا، الله كذا، خطأ أيضا. منهم من يوجه أطراف الأصابع القبلة، خطأ. من الناس من لا يرفع يديه أصلا على طول. طيب، نشاهد بعض الكيفيات الآن، بعض الصور في هذا. بعض الناس يفتح يديه فتحا تذهب اليد يمينا وشمالا، وهذا أيضا خطأ، لأن محاذاة المنكبين ليست أنك تأخذ واحدة على اليمين والأخرى على الشمال وتبالغ في الفتح. بعض الناس أيضا يفرج بين الأصابع، إذا بعضهم يفتح من جنبين، ليس هذا صحيحا، وإنما محاذاة المنكبين هنا، المنكبين. أما أن يذهب يمينا وشمالا هكذا أيضا خلاف السنة. طيب، صورة أخرى، مثلا هذه أصابع مفرقة، وهذا أيضا خلاف السنة. صورة أخرى، هذا مثلا جاب الكف بزاوية، ليس موجه إلى القبلة، موجه إلى الأسفل، جايب زاوية إلى الأسفل وليس موجه إلى القبلة توجيها كاملا. طيب، فلو قال قائل، هل تكون الإشارة بالكفين مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير؟ يعني هل أقول الله أكبر أم الله أكبر أم الله أكبر؟ هل تكون الكفان مرفوعتين مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير؟ بالنظر إلى الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، جاءت صحيحة، دل بعضها على أنه يرفع ثم يكبر، يرفع أولا ثم يقول الله أكبر، وبعضها أنه يكبر ثم يرفع الله أكبر، وبعضها يرفع حين يكبر الله أكبر. إذن الله أكبر الرفع مع التكبير، الله أكبر الرفع ثم التكبير، الله أكبر التكبير ثم الرفع. ولأن الروايات ثبتت بهذا وبهذا وبهذا، فالأمر واسع، وكيف فعلت فأنت مصيب للسنة. ماذا بالنسبة لمقطوع اليد أو المصاب الذي لا يستطيع أن يرفع إحدى يديه هل يسقط الرفع؟ الجواب لا يسقط. فلو كان هناك إنسان يده في جبيرة معلقة يكبر بالتي يمكنه التكبير بها فيقول الله أكبر، ولو كان في واحدة ما يستطيع أن يرفعها في مشكلة في الأعصاب في انزلاق فهو يستطيع أن يرفع هنا فقط ولا يستطيع أن يرفع رفعا كاملا، نقول ارفع أقصى ما يمكنك كله بأجره كي تصيب السنة، لقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أحيانا تكون الأيدي تحت الثياب في البرد الشديد تحت الثياب، قال وائل بن حجر رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة في ثيابهم من تحت الثياب، فقد تكون مع البرد الشديد يخبئ يديه ثم يرفع من داخل الثياب لا مانع مع الحاجة، البرد الشديد مع الحاجة. ورفع اليدين مشروع في حق النساء كما هو مشروع في حق الرجال، والقاعدة تقول الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. طيب عملية الرفع هذه كلها، الرفع هذا الرفع ما معناه؟ ما مدلوله؟ قال الشافعي رحمه الله تعظيما لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقيل استسلام وانقياد. المستسلم كان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، الأسرى يرفعون أيديهم، وقيل إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال كليتي على صلاته. فهذه أسباب ذكرها العلماء لرفع اليدين من الحكمة فيهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اتباع السنة والمحافظة على هذه الفريضة العظيمة، وأن نكون من أهل حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
تذكرة للعابدين وتحفة للصائمين، كتاب زاد الصائم للشيخ محمد صالح المنجد، تجدون فيه الصيام فضائل وآداب، الصوم والدعاء، المفطرات، أهل الأعذار، الكفارات والقضاء، رمضان والقرآن، أحكام زكاة الفطر، من أحكام عيد الفطر، زاد الصائم من مجموعة زاد. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما، بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ونبدأ الإجابة ونبدأ بأسئلتكم إن شاء الله. طيب، يقول السؤال: أنا جدا حريصة على صلة الرحم، ولكن الفترة الأخيرة إخوتي قاطعوني واتهموني بالمثاليات لأني دائما أذكرهم بالله. والله إذا كان قاطعوك لأنك تأمر معروفة عن المنكر، لأنك تدعوهم إلى الخير، فهم المخطئون. أنت ما منك خطأ، الحمد لله أنت حريص أن تكون مناسباتكم ولقاءاتكم في طاعة الله. لكن يعني أنت ممكن مثلا تذكر أحيانا تترك أحيانا ولا تطيل التذكير. قالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير، عبيد بن عمير كان واعظا، قالت له أن يخفف الموعظة لأن التذكير ثقيل على الناس، على النفس يعني. فممكن تكون الموعظة دقائق، دقيقتين، ثلاثة، خمسة، وكون الباقي المجلس تبادل أخبار العائلة، شيء من المباحات في يعني طرائف، تسلية، مزاح منضبط شرعا، وهكذا. أم زكريا من الجزائر معنا، تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أولا أشكركم على أنكم استهلتم سؤالي الفترة
طيب الأخ حسين تفضل.
سام
تفضل يا حسين.
طيب تفضل.
طيب الأخ علاء.
السلام عليكم.
أو علا تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
عندك علي لو سمحت لي.
أيوه
في سؤال سألته في حلقة ماضية، إنه إذا استخرت ما طلع موضوع أقدم على الموضوع ولا كيف؟
إذا استخرتي وإيش؟
ما ارتحت في الموضوع ولا لاني مرتاحة ولا غير مرتاحة.
أيوه يعني لم تشعري بشيء، لا بإقدام ولا بإحجام.
أيوه.
لم تشعري لا بإنجذاب ولا بنفور.
نعم.
خلص الاستخارة إذا كان استخرتي واستشرتي، شاورتي وقال لك أهل الخبرة والنصحة إن هذا في مصلحتك، وأنت فكرتي وخرجتي بذلك، واستجهتي إلى الله تعالى وصليت ركعتين الاستخارة، خلص أقدمي. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين. إيش يعني هم بالأمر؟ معناها خلص عقد النية عليه، أراد أن يفعله. فالاستخارة متى تكون؟ إذا هم، إذا عزم، إذا أراد. طيب رائد من ليبيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
ياك الله.
ما شروط العقد المستأجرين؟
عقد إيش؟
مستأجرين.
ما شروط عقد الإيجار؟
الإيجار، الإيجار المنزل. إيوه.
تسمع إن شاء الله الجواب. حسين تفضل. حسين.
سام
تفضل.
الله يجزي صدرك. نفس تكبيرة الإحرام.
أيوة
يا شيخ، نسيت بخير. نفس تكبيرة الإحرام، خلي أكفوفنا جهة القبلة، نفس الرفع من الركوع ونفس، ولا بس تكبيرة الإحرام؟
يعني قصتك الكفاني في التكبير.
نعم.
عند الركوع تكون
أنا أقصد عمرك تكبيرة الإحرام، الحين أخلي الكفوف لا مضمومة ولا مفرقة.
ايوه نفس الشيء في تكبيرة الركوع،
ونفس الشيء في الرفع من الركوع،
ونفس الشيء في الرفع من الركوع.
الله يحفظك يا شيخ، الله يحفظك.
حياك الله. الله حياك الله. علا
يا شيخ بسألك.
ايوه
بالنسبة للرسائل الواردة في الواتساب انه نصف شعبان يكون غفران الذنوب الا المتشاحنين او المشركين، هذا حديث صحيح؟
تسمعين الجواب ان شاء الله. غفران الذنوب الا المتشاحنين. عبد الله تفضل. عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أشهد الله على حبك فيه يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
السؤالين يا شيخ، السؤال الأول في صلاة العصر، الإمام في الركعة الأخيرة سمع بكاء طفل في آخر المسجد صغير مع أبيه أتى، وتجوز في صلاته، يعني كان بدل أن يقرأ في الركوع ثلاث مرات سبحان ربي العظيم قرأها مرة وما أطال، يعني واضح أن ليست صلاة اللي اعتدناها، هل فعل هذا صحيح؟
طيب
هذا السؤال الأول يا شيخ.
إذا تسمع الجواب، معنى التجوز في الصلاة إذا سمع الإمام بكاء طفل. السؤال الثاني.
نعم. السؤال الثاني الله يحفظك، بالنسبة للزكاة، رجل عليه ديون، الديون هذه بسبب كفالته لأشخاص آخرين، هو يتقى يتقاضى راتب، لكن الراتب هذا مع الديون هذه يعني ما يكفيه ويحتاج أن يتسلف منتصف الشهر. هل 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 يجوز أن يأخذ من الزكاة ويعتبر من الغارمين؟
الجواب نعم، الجواب نعم، وهو محسن بكفالته فينبغي إعانته من الزكاة إذا تورط وصار غير قادر على السداد وطولب. الأخ عمر من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ عندي سؤال فيما خص، أنا حضرت صلاة جمعة مع إمام، وكانت أيامها قد وقعت ما وقع في منى وفي مكة أيام الحج. طيب. نسأل الله أن يرحم موتانا جميعا وموتى المسلمين.
آمين.
فتكلم في هذا وبدأ فلعن نفسه ولعن المصلين وحتى القدر على أننا نحن قضاء الله وقدره، فهو قال هذا ليس بقضاء الله وأخذ في هذا الكلام. فهممت بأن أقوم إليه، ثم رأيت أني ستكون الفتنة أكبر فتراجعت، ثم لما خرجت قلت لهم إن هذا الإمام قد تكلم بكلام كفر فلا تصلوا وراءه. فأسألك هل هذا كلامي فيه شيء يا شيخ؟
طيب، طيب. إن شاء الله. طيب تسمع الجواب إن شاء الله. يوسف من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم العمل مع شركة فوريفر؟
تسمع الجواب إن شاء الله. أم زكريا.
ألو، السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ تكلمت في حديثكم عن السنة النبوية، وفي هذا الوقت مع الأسف عندما كانت هذه السنة لسنة أعز خلق الله لم يتبعها أحد، ونجد الآن معظم الشباب المسلمين عندما أصبحت موضة يقوموا بها أو يتفننون في قصتها، والأدهى أن بعضهم انتقل إلى التنمص. كلمة في ذلك، جزاك الله خير.
طيب طيب طيب، أثابك الله. محمد، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. سؤالي، لماذا أجاز بعض أهل العلم صلاة قيام الليل بعد الوتر، مع العلم أن النبي قال، رغم أن النبي قال يعني اجعل آخر صلاتك من الليل وترا، والأمر في ظاهره يقتضي الوجوب؟ والسلام عليكم.
أقول يا محمد.
أيوة.
أنت الآن تقول نعم. إنه في حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل
من الليل وترا. نعم.
وترا، وإنه هذا أمر يقتضي الوجوب في ظاهره.
أيوة. هذا اللي يعني بديهيا هذا اللي ظهر. نعم.
طيب. أنت استشكلت مع إيش؟ استشكلت مع ماذا؟
مع قول بعض أهل العلم أنه يجوز قيام الليل بعد الوتر يعني.
طيب طيب، كيف نجمع بين حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل نعم. وترا، وما ورد من صلاة ركعتين بعد الوتر، ركعتين
نعم،
بعد
نعم.
يعني هذه وردت في السنة يعني. طيب طيب، تسمع نعم. الجواب. أم عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، حكم قراءة الورد اليوم للحائض للقرآن، خلينا شهر شعبان شهر للقرآن.
حكم قراءة إيش؟
الورد اليوم للمرأة وهي حائض
يعني. الورد اليومي، الورد اليومي من القرآن ولا أذكار؟
لا لا لا، القرآن الكريم.
قرآن. القرآن للحائض. طيب.
أيوة، لأن شهر شعبان شهر كثرة قراءة.
طيب طيب، على لا 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 مانع، ما دام ما في مس المصحف، ما دام لن تمس المصحف الراجح جوازه. قال بعض العلماء بمنع الحائض، ولكن الراجح جواز قراءة القرآن للحائض بدون أن تمس المصحف، سواء كان من حفظها أو كان إذا أمسكته بحائل أو قلبت الأوراق بقلم أو منديل أو قفاز ونحوه. نعم.
الحمد لله. طيب السؤال الثاني، حكم الوضوء قبل خروج من البيت لمن لديه الحدث الدائم ومس المصحف بعد ذلك، هل يجوز؟
أيوة، هو يتوضأ ليكون على طهارة، لكن أيوة. إذا أذن بعد ذلك وحدثه مستمر يلزمه إعادة الوضوء، يلزمه لا. إعادة الوضوء إذا كان صاحب سلس أو حدث مستمر. أيوة. إذا دخل وقت الصلاة الجديدة يلزمه أن يعيد، وإذا ما دخل مستمر الوقت يعني ما جاء وقت صلاة جديدة يصلي على وضوء الأول.
حفظك الله. هو خروج الصباح يعني قبل الخروج للدوام المدرسي. خلص. تتوضأ المرأة قبل خروجها.
لا طيب.
ولديها عذر الدائم.
هذا طيب. هذا طيب.
هل يجوز لها؟
أي نعم. تمس. أي نعم. لتكون على يعني طهارة. لتكون على طهارة نعم.
ومعها العذر الدائم.
ولو كان عليها حدث دائم. خليل تفضل يا خليل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لك دعاء القنوت متى يشرع؟
دعاء القنوت يا أخي يشرع في النوازل إذا أصابت الأمة مصيبة أو في نازلة عامة أو في البلد مصيبة أو بنزلة مسلمين مصيبة، فإنه يشرع القنوت في الصلوات الخمس وفي المغرب والفجر، يعني هذا الصلوات الجهرية، لكن في الصلوات الخمس كلها يشرع. هذا واحد. والثاني في الوتر، في الوتر أحيانا يقنت في الوتر أحيانا بالحديث الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنه، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، في موضعين النوازل والوتر أحيانا. عبد القادر من السودان تفضل.
نعم حياك الله شيخنا شيخ محمد صالح.
حياك الله.
نحبك في الله والله.
حبك الله.
حبك كثير والله. نحن متابعين الجميلة دي طوال ما قاعدين نفوتوها مرة والله.
الله يكرمك يا أخي الله يحييك. تفضل.
حياك الله بارك. عندي لي أنا سؤالين يا أخي.
تفضل.
عندي السؤال الأول، عندي خالتي وطبعا في السودان، أنا هنا في السعودية.
أيوة.
وكان يعني مخاسماني كده حكاية بتاعت 10 سنة ومشيت لها وقلت نمشي لها في البيت، قالت لي ما تجيني أوعى. ومشكلتنا أول مشكلة بس بتاعت خطوبة كده والله، جدت طبعا خاطف أنا وما ربنا القسمة ما ادتني لها وزوجتها بيطيرها.
طيب.
أم خاسماني يعني قالت لي ما تجيني في البيت أصلا مرة.
طيب إذا كان بينك وبين خالتك خصومة من جهتها لأنك خطبت بنتها ثم تركت بنتها وتزوجت بأخرى، فزعلت وغضبت عليك وصارت ما تكلمك وقاطعتك، فأنت مشيت إليها رغبة في الصلح، فماذا فعلت؟
والله أنا ما وصلت لها، دقيت لها تليفون قلت لها جاي، قلت لها عجيني.
طيب ليش ما تمشي؟ طيب إما تنتهز فرصة أنه هي تجي للسودان وتروح لها، أو إذا أنت جيت في عمرة إلى السعودية، هي في السعودية وتزورها، وتزورها طبعا، وأيضا الاتصال عليها، إرسال الهدية، إرسال السلام، محاولة تلطيف الجو، توسط.
والله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أيه؟ لكن أنا طبعا حذرتني قلت لي ما تجيني، ولو جيتني أنا بعمل معك مشاكل وكذا، على كذا ما مشيت والله.
على أي حال أنت حاول، ولو يعني من بعيد من بعيد كما يقولون. أيه؟ ولعل الأمور تصلح، نسأل الله أن يصلح ما بينكما. السؤال الثاني.
السؤال الثاني طبعا عندنا زي قيام الليل ده، الواحد طبعا بيصلي إيش بيصلي الوتر، بعد الوتر يعني ممكن الواحد الثاني يقوم قيام الليل، ولا الوتر ده يصلي بعد قيام الليل؟
هو شوف، هو الأفضل يخلي آخر شيء الوتر، يجعلوا آخر صلاتكم في الليل الوتر. ولكن لو واحد صلى الوتر وجاي ينام ما جاله نوم مثلا، أو يعني صار عنده زيادة وقت وزيادة نشاط، يقوم يصلي مثنى مثنى. فالأصل أنت في الخطة، في الخطة اجعل آخر صلاتك وترا في الليل. لكن لو أنك مثلا زاد معك وقت ونشاط صلي مثنى مثنى. فاطمة من العراق تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بس أنا صف سادس بالثانوية وامتحاناتنا صارت في رمضان، ويعني ما أدري ما أقدر أصوم، يعني شو أصوم ما يعني ما أقدر أصوم لا يعني.
طيب يا فاطمة، طيب الآن
يعني
هي طيب.
من أصوم يعني شوية أتعب أداء.
واضح واضح واضح. يا إخواننا ويا أخواتنا، إن الصيام ركن من أركان الإسلام، إنه العبادة العظيمة. ولو قيل أيهما أهم، الصيام أم الاختبارات؟ والله الذي لا إله إلا هو إن الصيام أهم، والله إنه الفلاح والنجاح، ليس فقط نجاح الاختبارات، نجاح الاختبارات في الدنيا. ثم لو حصل أن الواحد ما راح بطاقته القصوى، طبيعي أن تركيز الصائم سيقل عن غيره. والطالب إذا راح عطشان في الحر هذا على الاختبارات ممكن أداؤه يتأثر، لكن وللآخرة خير لك من الأولى، بل تؤثرون الحياة الدنيا اختبارات، والآخرة الصيام خير وأبقى. قدم الآخرة يا أخي، يعني لو نزل المستوى شوي، لو نزل شوي ثم قد يعينك الله. ليش تفترض أنه خلص إذا صمت راح ترسب؟ ليش تفترض هذا؟ وبعدين غالبا يعني اختبارات في الصباح، ما في الغالب ما هي اختبارات بعد العصر في الغالب يعني، فلسه يعني لسه في قوة وفي حيوية. فيا إخواننا، الله الله في الصيام، الله الله في الآخرة، الله الله. قدم الباقي على الفاني، قدم الباقي على الفاني، والله يعينك ويؤيدك ويوفقك. من ترك شيئا لا عوضه الله. قدموا، قدموا الصيام، قدموا الصيام على غيره. مصلحة العبادة ركن، هذا ركن، ركن. والله لو كان غنيما في الدنيا لرأيت كيف الاحتياط والسهر وعد ما يروح الموعد وما تروح العطية وما تروح الغنيمة وما تروح الوظيفة وما تروح الهبة وما يروح المال وما تروح الجائزة. طيب الصيام أهم من هذا كله. فمن عرف الله وعظم حق التعظيم وقدره، قدر ربه، وما قدر الله حق قدره، لو قدر الله حق قدره لقدموا عبادته وشعيرته والصيام له. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قدموه والله يعينكم. هارون من الجزائر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أحبك في الله.
حبك الله.
يا شيخ عندي سؤال. أنا يا شيخ أعمل تاجر متنقل لكي أصل إلى المكان الذي أعمل فيه، أذهب من الولاية التي أسكن فيها إلى الولاية التي أعمل فيها، وتبعد 600 كيلومتر، وأمكن 3 أيام هنالك، ومع العلم أن لدينا منزل في الولاية التي أعمل فيها، فكيف هي صلاتي في أيام العمل؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ.
لحظة، أنت عندك زوجة وبيت في البلد الذي تذهب إليه للعمل؟
لا، ليس لدي زوجة، لدينا منزل، أذهب، لدينا منزل ثاني أمكث فيه في أيام عملي.
ها، إذن فقط عندك مسكن في المكان الذي تذهب إليه 3 أيام.
3 أيام.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. أم أنس من الجزائر.
ألو، السلام عليكم يا شيخ. يا شيخ، ابني في مقتبل العمر 21 سنة، والحمد لله هو مواكب على صلواته كلها والحمد لله في المسجد حتى صلاة الفجر، لكن يا شيخ أنا في صراع دائم، يريد الهجرة إلى بلاد الغرب، وحجته أنه في بلاد الإسلام لا يرى تعامل الإسلام بين المسلمين، من تبرج وقال الكلام يعني من ورشوة، وعندما أقول له أن الغرب أدهى وأمر، يقول يعني هو منبهر بنظامهم، ويقول إني سأذهب إلى دهوة، فهل نتركه يذهب ويعني يعمل هذه التجربة؟ يعني مع العلم أنه لم ينتقل إلى أي بلد.
أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثانيا، إذا كان عندكم تبرج فالغرب فيه تبرجين، وإذا عندكم يعني في البلد التي هو فيها منكرات فالمنكرات هناك أعظم، والكفر أشد وأطم، والإلحاد وأنواع الفحش والفسوق والعصيان. ولذلك فالنصيحة له، إذا كان يسمعنا، النصيحة له أن لا يذهب إلى بلاد المسلمين. والعجيب أن بعض الناس يقول أريد الهجرة إلى أوروبا. يا أخي، تسميها الهجرة؟ اتق الله، تسميها الهجرة؟ هل تعرف ما هي الهجرة؟ الذين هاجروا والذين آووا ونصروا، الذين أخرجوا من ديارهم، المهاجرون من مكة إلى المدينة. الهجرة هي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس أن تذهب من بلاد مسلمين إلى بلاد الكفر ثم نسميها هجرة ونقول هجرة إلى أوروبا، وفلان هاجر إلى أمريكا، وفلان هاجر إلى أستراليا. الهجرة ما هي الهجرة الشرعية؟ الله أوجب الهجرة، والذين لا يهاجرون مع القدرة تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم يحاسب يقولون فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ما معنى تهاجروا؟ يعني تذهبوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. إذن يا أخي لا يجوز أن يختار المسلم الذهاب الكفار والإقامة بينهم والوقاع عندهم. هذه ما يعملها إلا أحد شخصين: واحد مضطر هارب مضطر ما وجد له مكان في بلاد إسلام، ما وجد له مكان في بلاد المسلمين، ما وجد، مضطر خلاص. الثاني الداعية، يذهب إلى الجاليات الإسلامية ليؤم بهم، ليقيم فيهم كتاب الله، للدعوة إلى الله، لدعوة غير المسلمين، إنشاء مراكز إسلامية، بناء مساجد، تحصيل علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد عندهم، تجارة مؤقتا، تجارة يروح يتاجر يرجع، يروح يبيع ويشتري، يروح يشتري ويرجع بالسلع إلى بلاد المسلمين. هذا ذهاب حاجة. إذن إما أن يكون ذهاب ضرورة أو ذهاب حاجة. أما واحد كذا بس يختار يخلي بلاد المسلمين يروح إلى بلاد الكفار، ليش؟ يقول عندهم الصناعة أحسن والجو أحسن والطبيعة أحسن والتقنية أحسن والتنظيم أحسن والشركات أحسن والوظائف أحسن والدخل أحسن والرعاية الصحية أحسن، كل مغانم دنيوية، كل مغانم دنيوية. هل يقول لك الأذان أحسن، الصلاة أحسن، المساجد أحسن؟ لو كان واحد في بلد مسلمين مضطهد ممكن يطلع في بلد كفار أحسن في إقامة الدين، ممكن في الزمن هذا ممكن، لكن هل هذا هو الوضع الذي أنت فيه؟ هل أنت الآن في مكان لا تستطيع أن تصلي؟ أمك تقول إنك تصلي في المسجد الصلاة الخمس، هذه نعمة، تسمع أذانا، ترى مصلين، لك أقارب مسلمون وجيران مسلمون، عندك وربما تقام دروس. إذن ما يختار الواحد بلاد الكفار على بلاد الإسلام أبدا. أما إذا اضطر وصارت الحاجة العظيمة هذا شيء آخر، الضرورة لها أحكام. نختم بسؤال أخ محمد، من تفضل محمد. محمد
طيب.
نعم
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ.
الله يحييك.
صلاة الوتر لي ثلاثة يوم ما صليتها، نسيت نمت من بالليل، وبعدين في النهار كان عندي شغل ما قدرت أقضيها، لها ثلاثة يوم الحين.
لحظة محمد، أغلق صوت التلفزيون، أغلق صوت التلفزيون.
هاي حياك الله.
أغلق صوت التلفزيون، والآن كلمنا من سماعة. أيوة. الهاتف.
أيوة أنا الهاتف عشان أكلمك أنا.
أيوة الآن سيب التلفزيون، أغلق الصوت الآن.
أيوة خلاص.
يلا أعد السؤال الآن.
أنا صلاة الوتر لي يومين ثلاثة أيام ما صليتها، أنا نسيتها بالنوم قبلنا بالليل، يعني والنهار بقضيها لكن نسيتها، عندي شغل ما قدرت أقضيها.
فأنت تسأل هل واحد يقضي الوتر بعد ثلاثة أيام؟
والله ما أعرف، هذا أسألك منه أنا بس.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. حياك الله أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت.
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.
التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم، فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التمكين وزوال الدول. من اعتبر بدروسه نجا
ومن تعامى عن حوادثه هوى. وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم، فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع. قال تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
ومن هنا ينجلي للعاقل أهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه، فإذا نظر الإنسان إلى أحوال الأمم السالفة وأسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الأسوة والاقتداء بأسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من أسباب الشقاوة والهلاك والتدمير، وأن التحولات في أحوال الأمم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد. قال الله تعالى:
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ الإحاطة بالتطبيق العملي للإسلام، وذلك من خلال السيرة النبوية، العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى، العلم بأعداء الأمة، والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل، فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي، فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره، إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا. قال تعالى:
فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة، وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس، وقد دعا لأمته بالبركة في بكورها، ويبتدئ بدعاء السفر عند ركوبه وسيلة سفره من سيارة وطائرة وغيرها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثة ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كان في أسئلة طبعا من المرة الماضية فسنحاول إن شاء الله الإجابة عليها. كان في سؤال يقول: هل ورد عن الإمام مالك القبض؟ روى الإمام مالك رحمه الله في موطئ عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، يعني يرفعه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن يعني ما دام قد ورد في موطأ مالك ذلك فالأولى بمن يتبع مالكا رحمه الله أن يفعله. قالوا قيل إن جعفر بن سليمان والي المدينة جلد الإمام مالك بالسياط في سنة 146 ومدت يده حتى انخلعت كتفه. أحيانا طبعا كانوا يضربون الأئمة لرفضهم القضاء، أحيانا لأشياء يعني الإمام يكون متورعا عن شيء والوالي يظنها طعنا في شرعيته، فكانوا يجلدونهم لإجبارهم على قبول القضاء، والأئمة كانوا يتورعون عن أشياء في مثل القضاء والمناصب. فقيل إن مالك رحمه الله جلد بالسياط لسبب ما في سنة 146 الهجرة وانخلعت كتفه، فلم يستطع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، فرآه من رآه نقل ذلك عنه، ولكن ليس هذا على التحقيق يعني من جهة الدليل عند مالك رحمه الله، الدليل موجود في الموطأ على وضع اليدين. على أي حال الصلاة ستصح، يعني واحد قال ما وضع اليدين الصلاة تصح ولا لا؟ تصح، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كان في سؤال على علاج مس العاشق. ما تدعيه بعض النساء ويدعيه بعض الرجال في هذا الباب كثير وأحيانا ما يثبت، يعني يقول لك في مس عاشق ويأتونك بكلمات مركبة وحالات يعني، وربما يكون شيء مرض نفسي أو مرض عضوي، وأحيانا يكون سحر وأحيانا يكون في عين. طب ما هو مس عاشق؟ يلا سحر. على أي حال أيا ما كان ما هو العلاج؟ يعني سواء كان سحر، عين، مس عاشق، مرض نفسي، مرض وننزل من القرآن ما هو شفاء، آية الكرسي قبل النوم، قراءة آخر آيتين من البقرة، محافظة على أذكار الصباح والمساء، تلاوة القرآن بالليل والنهار، ثم التعويذات الشرعية، أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسماء العليم، ثم يرقي الإنسان نفسه بالفاتحة سبعا والمعوذات ثلاثا ثلاثا ثلاثا. هذه أعظم رقية في العالم، أعظم رقية في العالم، لن تجد أعظم منها. الفاتحة سبعا كما ورد حديث أبي سعيد، والمعوذات قل والله أحد كالتوطئة للدعاء بالمعوذتين، يعني أنت تذكر أسماء الله العظيمة، قل والله أحد الله الصمد، ثم تقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الناس، وهكذا. أيضا كان في سؤال هل هناك أدعية خاصة بالزواج؟ قلنا ما يعني ما يلزم وجود أدعية خاصة في كل شيء بالتفصيل، يعني في دعاء للوظيفة ودعاء للزواج والدعاء للحصول على مسكن والدعاء للتخرج والدعاء للإجابة على أسئلة الامتحان ودعاء لمقابلة الشخصية ودعاء لخطبة المرأة ودعاء ما هو شرط، يعني إذا ورد دعاء خاص في شيء معين سنعمل به. طيب وإذا ما ورد؟ عندك الأدعية العامة يا أخي، ربنا آتنا في الدنيا حسنة ومن الحسنة في الدنيا كما قلنا الزوجة الصالحة، داخل فيها ولا ما هو داخل فيها؟ يلا. والمرأة نفس الشيء، يعني المرأة إذا أرادت أن تدعو، إذا مرأة قالت أرادت زوجا صالحا ماذا إيش الدعاء؟ لازم يكون في دعاء رواه البخاري ولا مسلم ولا الطبراني؟ ما هو لازم. فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ومن ضمن الحسنة بالنسبة للمرأة الزوج الصالح داخل فيه. أيضا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ثم الواحد لو قال اللهم هب لي زوجة صالحة، أو هي قالت اللهم هب لي زوجا صالحا، اللهم ارزقني زوجا صالحا، صح ولا لا؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الرزاق أن ترزقني زوجا صالحا، إنك أنت الوهاب هبني زوجا صالحا. خلاص، هذا توسل بأسماء الله وصفاته لأجل الطلب. طيب، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فالله سبحانه وتعالى قال فلنحيين وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن الحياة الطيبة الزوج الصالح والزوج الصالحة. طيب، السؤال تكرار قل والله أحد ثلاث مرات في الوتر، ورد مرة واحدة، وتكراره ليس من السنة في شيء، بل عده بعض العلماء كالونشريسي في المعيار المعرفة أنه من البدع، أنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة في الركعة الواحدة. فإذا هذا إنسان يعني يعمل رأيه، ويلزمنا الاتباع ولا نبتدع. هل ورد أنك تقرأ قل هو الله ثلاث مرات في ركعة واحدة؟ إذا ما عندك دليل كيف تفعله؟ طيب يقول الأخ هنا يعني الإمام سمع بكاء الطفل فتجوز في صلاته، فما معنى التجوز في الصلاة؟ هذا ورد في حديث إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. أتجوز يعني أختصر. ورد أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. إذن الطمأنينة لابد منها، لو ما اطمأن في الصلاة بطلت الصلاة. لو ما استقر ظهره في الركوع استقرارا كاملا يتمكن فيه من قول سبحان ربي العظيم مرة واحدة على الأقل تبطل الصلاة. فلابد من الطمأنينة، مو معناها يعني خلاص بكى الطفل نضيع الصلاة ونضيع الطمأنينة ونهرول هرولة خلاص. لا طيب كيف نوفق؟ الأخ طبعا هنا سأل كيف نوفق بين حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وحديث نصلي ركعتين بعد الوتر. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي بعد الوتر ركعتين جالسا، فكيف نجمع بين هذا وبين اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ قال بعض العلماء يقدم القول على الفعل، وقال بعضهم إن فعله عليه الصلاة والسلام الأصل فيه أنه أسوة وهو لغيره أيضا، فقال بعضهم إن من الخصائص النبوية. هذا قول. القول الثاني أن هاتين الركعتين للوتر بمنزلة الراتبة للفريضة، فهي دون الوتر في المرتبة، هما دون الوتر دون قيام الليل، يعني دون صلاة الوتر في المرتبة، ولذلك كان يصليهما جالسا. وعلى هذا فلا تكون المخالفة لحديثه عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وقال بعض العلماء أنها لا يواظب عليها الركعتين بعد الوتر، فيعمل بها أحيانا، فكون عمل بها أحيانا ليس دائما، وكونه صلاها جالسا وليس قائما يدل على أن رتبتها أقل وليست دائمة. قال ولذلك لا تعارض. طيب يقول ما هي شروط عقد الإيجار؟ أولا رضا العاقدين، المؤجر والمستأجر، صاحب العقار والمستأجر. اثنين معرفة قدر الأجرة، ما في شيء اسمه يلا تعال يا أخي استأجرت أجرتك يقول قبلت، يقول ما نختلف يلا بس روح اسكن اسكن ما نختلف. لا، يجب معرفة قدر الأجرة. ثالثا معرفة المنفعة المعقود عليها معرفة تامة، انت ايش لك الشقه هذه السطح تبعها ولا مو تبعها؟ لانه احيانا يصير السطح مشترك للجيران كلهم، واحيانا واحد مثلا صاحب الشقه العلويه يشترط على صاحب العماره انه السطح تبعه، فلا بد من معرفه العين المؤجره وضبطها بالوصف لقطع التنازع. طيب رابعا بيان مده الاجاره، شهر سنه اقل اكثر وهكذا. الأخ يقول أنا أسافر 600 كيلو متر من مكان إقامتي إلى مكان المدينة اللي أبيع فيها البضاعة، ولي فيها بيت بس ما في أهل وأجلس 3 أيام، بما أن هذه المدينة ليست وطنا له وليس له فيها أهل فلا يعتبر مقيما، وكونه يمتلك عقارا في هذه البلدة لا يجعله مقيما. يعني لو واحد مثلا عنده فلوس كثيرة وراح شرى شقة في باريس، شقة في لندن، وشقة في المغرب، وشقة في استراليا، وشقة في الهند، وشقة في مكة، وشقة في هذا معناها أنه كل ما جاء إلى مكان فيه شقة له أو عقار له أو عمارة مأجرها أو أنه يصير يعني مثلا مقيما، الجواب لا. لكن إذا وصل إلى مكان فيه له بيت مستأجر ولا ملك ما هي وأهل خلص هذا مقيم. فإذا يا أخي أنت مجرد وجود مكان تنزل فيه لا يصيرك مقيما ما دام مدتك 3 أيام تستطيع القصر والجمع. طيب هذا الأخ يبدو أنه يعني عنده يقول هل تدلنا على عمل يعني وقف أو عمل وقف يمكن أن نقوم به والآن رمضان قادم. طيب هذا أنا يعني يمكن أن نرسل للمخرج الآن صورة يعني كان لدينا يمكن الأخ المخرج الآن نرسل لك الآن صورة الأخ المخرج نرسل لك صورة صورة مشروع خلاص صار عندك صار عندك الآن أخونا المخرج أيوة هذا مشروع وقفي إداري وفندقي وأيضا يشتمل على مسجد على مسجد يمكن أن يكون جامعا في الجهة الخلفية. هذا نموذج لوقف يستفيد منه إذا أقيم إذا أقيم هذا الوقف مكون من معارض ومبنى إداري ومبنى فندقي وجامع ممكن يستفيد منه 20 مليون شخص يوميا. يعني هذا المشروع ممكن يقيم قنوات فضائية ومنصات تعليمية ومواقع دعوية بلغات مختلفة. ممكن هذا المشروع الوقف هذا لو أقيم يفيد أكثر من 20 مليون شخص يوميا. فلذلك التفكير بإقامة مثل هذه الأوقاف التي تقوم على يعني منافذ لنشر الدين وتبليغ الدين, لأن ما هي وظيفة الرسل؟ التبليغ, بلغ ما أنزل إليك, والإنذار لتنذر أم القرى ومن حولها, والتبيين لتبيننه للناس ولا تكتمونه, وبلغات العالم, لأن الله أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأرسلناك للناس كافة. إذن أنا أدعو لإقامة الأوقاف التي تنبثق منها قنوات فضائية, منصات تعليمية, مواقع دعوية, ممكن يكون فيها تبليغ الدين. أنت تعرف يعني قناة فضائية بلغات كم ممكن مليون من الناس يستفيد منها في كل حلقة, في كل يعني يطلع فيها برامج يومية, لو فيها كل يوم في 10 برامج 7 برامج كل يوم كم واحد يستفيد؟ وإذا كانت باللغات وإذا في منصات تعليمية يدخل الناس يسجلون يتعلمون يدرسون فيها تفسير حديث فقه عقيدة سيرة لغة عربية تربية إسلامية, إذا في مواقع دعوية أيضا تعلم المسلمين وغير المسلمين وتشرح ما هو الإسلام معنى الشهادتين أركان الإسلام 5 أركان الإيمان 6 هذه يا أخوان هذه المقتدر والله المقتدر ممكن أن يفعل أشياء في تبليغ الدين يعني أشياء رهيبة أشياء خطيرة عظيمة ضخمة أشياء يعني. فلذلك أنا أدعو حقا أدعو والله المقتدرين لإقامة الأوقاف لإقامة الأوقاف وتبليغ الدين. طيب هذا يعني لأن يعني هنا سؤال إنه ماذا يمكن أن نفعل وصاحب المال ماذا ممكن أن يفعل, هذا مثال. ومن أراد تفصيلا بعد ذلك وأراد مزيدا من المعلومات فيمكن أيضا أن يعني يرسل على رقم البرنامج, رقم البرنامج أظن موجود الآن أمامكم, رسالة إلى رقم البرنامج, أو كذلك يمكن أن أيضا يرسل رسالة بال طبعا الواتس. هنا في أسئلة يعني بعضهم يقول أنا ارتكبت معاصي وذنوب ويعني لا أريد أن أقول يعني تذكر ذلك للناس, ولكن يعني وسيلة للتواصل كيف في الواحد يتوب من أشياء. إذا هذا مع الذي قبله, لعلك إذا أردت يعني أيضا وسيلة مجانية للاتصال تكون خاصة ما فيها إعلان، يعني فقط اطلعوا عليها. هذا رقم الواتس عندك، هذا رقم الواتس عندك لمن أراد أيضا التواصل، الاستفسار أو الاستفهام أو أشياء خاصة. لابد من مراعاة أسرار الناس، ولابد من مراعاة الحساسية والحرج، هذا طبيعي، لابد من مراعاة الحساسية والحرج ويعني واقع الناس. طيب، يقول: هل يجوز المرأة أن تزيل الشعر بالليزر؟ نعم يجوز إذا ما كان فيه ضرر، ولكن بشرط أن لا يكون فيه كشف عورة، عورة المرأة مثلا من السرة إلى الركب، ما تكشف العورة عند امرأة أخرى. فإما أن تفعله هي أو يفعله لها زوجها، قد يتدرب فيفعله. المهم أنه ما في كشف عورة إلا للضرورة، ما في ضرورة ما يجوز. طيب، يقول أيضا السؤال أنه هو قال عن حدث معين أنه هذا ما قدره الله وليس هذا قدر لله، هل يكفر، هل تجوز الصلاة خلفه؟ شوف يا أخي، بعض الناس ممكن يخطئ في التعبير، فيجي على حادثة مدبرة مثلا فيقول هذه ما هي قدر، يقصد ما هي قدر، يعني ما هي عملية عفوية، يعني ما فيها أيدي خفية، بل يقول فيها هذه مدبرة. فبعض الناس يقصد بقوله هذه ما هي قدر يعني إنها مدبرة من البشر وليست مجرد إنها وقعت بدون تدخل منهم. طبعا التعبير خاطئ، لأن ما يقع سواء البشر تدخلوا فيه ولا ما تدخلوا فيه، يعني سواء كان جريمة أو كان زلزالا، كله قدر، ما في شيء يخرج عن قدر الله إطلاقا إطلاقا إطلاقا، كله كل شيء يحدث قدر الله. فأول شيء يعلم الخطيب، يقال له: ماذا تقصد؟ كنت تقصد أنه شيء مدبر وليس يعني وليس حدث شيء قدرا بلا تدخل من البشر، فليس هكذا التعبير يا أخي، والتعبير الصحيح كذا وكذا مثلا. أول شيء نعلمه، فإن أصر على الباطل وقال لا يعني أي واحد يعمل جريمة هذه ما هو قدر، نقول هذه مصيبة عظيمة، هذا ولاء القدرية، هذا كفر عظيم، ولا الإيمان بالقضاء والقدر، أن الله قدر كل شيء، الله يقدر كل شيء، زلزال، مصيبة، جريمة، خير، شر، كله من الله، القدر من الله. طيب، قضاء الوتر 3 أيام، اللي فاتوا من الليلة الماضية ممكن يقضيه في النهار شفعا، يعني كان يبغى يصلي 11 النهار صلي 12، لكن إذا فات محل القضاء، يعني راحت الليلة، راحت خلاص، جاءت الليلة الثانية الثالثة خلاص فات محل القضاء. طيب، بعض الناس ما يتبع السنة ويتبع الموضة، نقول لماذا يا إخواننا؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا نحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أليس الله قال: وما أتاكم الرسول فخذوه؟ أليس قد قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ نتبع الغرب، نتبع الموضات، ما نتبع محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالعكس، يعني ينبغي أن نقتدي به ولا نقتدي بأولئك، ينبغي أن نتبعه ونتأسى به ولا نقلد أولئك، من تشبه بقوم فهو منهم. طيب، حديث شعبان: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلق ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. طبعا هذا حديث رواه أحمد وابن أبي عاصم وله طرق متعددة، صححه بعض أهل العلم، حسنوه يعني لطرقه كالألباني رحمه، وضعفه كثيرون، ولذلك قال بعضهم الراجح أنه ضعيف، لكن لو صح إيش فيه؟ ما في تخصيص نصف شعبان بعبادة، ما في تخصيص نصف شعبان بقيام الليل ولا أذكار غير معتادة ولا صلوات غير معتادة ولا أبدا، وإنما في تذكير العباد يصفي صدره قلبه مع من بينه وبينهم شحناء، هذا معناها. طيب، بالنسبة لي هذا يعني تقريبا بالنسبة للأسئلة التي وردت، والوقت انتهى أصلا كما يقول الأخ المخرج. وطبعا أيضا عندنا يمكن والله شكاوى كثيرة من بعض الأخوات، بعض اللي تقول أنا يعني ما إخواني لا يهتمون بي، لا يسألون عنا، نحن مجموعة بنات في البيت، ما كيف يعرف الناس عنا حتى يخطبونا، وإخواننا مهملين، والأب متوفى رحمه الله. والله يا جماعة هذه أيضا يعني لابد نلتفت، يعني إني أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة واليتيم. يعني ليش الولي؟ ممكن لكي يكون يعني قائما بمصلحة موليته. فيعني أرجو من إخوانها، وأيضا يعني بعض أيضا الأخوات تقول، أو بعض الفتيات تقول يعني الفتاة معرضة للانحراف، معرضة لأشياء كثيرة، ومن متربصون بها، وإذا أنتم ما أوجدتم لنا طرقا، ما أوجدتم لنا حلولا. يعني هذا كله إن شاء الله لعلنا نتكلم عليه في التحديات التي تواجه الفتيات إن شاء الله في مرة قادمة، ونتعاون، لابد من تعاون الجميع في تحمل المسؤولية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا ويتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت، فواظب وخذ بالجد فيه.